الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، قبل أن نبدأ درسنا الجديد نبدأ نتكلم عن التمارين التحديثية. جاهزين كلكم يعني؟ نظرت في الحديث. طيب، يقول الحديث الأول: من توضأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. يقول: رواه عبد الرحمن المهدي وثقة حافظ عن ربيع بن يزيد الدمشقي، ثقة عن أبي إدريس الخولاني، وهو ثقة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم به بهذا الحديث دون ذكر الزيادة. ما هي الزيادة؟ اللهم اجعلني من التوابين. طيب، ورواه أسد بن موسى ثقة ثبت عن ربيعة بن سلام نفسه دون ذكر الزيادة. ورواه زيد بن حباب وهو ثقة عن ربيعة بن سلام نفسه مع ذكر الزيادة. ورواه الليث بن سعد ثقة حافظ عن ربيعة بن سلام نفسه دون ذكر الزيادة. وعبد الله بن صالح أيضا صدوق عن ربيعة بن سلام دون ذكر الزيادة. إيش رأيكم بالحديث؟ أول شيء، الحديث صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ الحديث صحيح؟ كلكم حليتوا الأوراق؟ ها؟ زين. الحديث صحيح، وحكم الزيادة يا عامر؟ ما خدت ورقة؟ ليش ما صورتها؟ فاشي الزيادة شاذة. لماذا؟ ألم يروي زيد بن حباب وهو ثقة؟ زيادة من ثقة مقبولة، ليش تقول شاذة؟ ثقة زيد بن حباب الذي زادها رجل ثقة من الثقات. كيف تشدد رواية الثقات؟ من هو أوثق منه؟ ما هو أصل السند هنا؟ أصل السند هو الإنسان الذي تعود إليه كل الأسانيد. ما هو أصل السند؟ ربيعة بن يزيد. إذن أصل السند ربيعة، والرواة عن ربيعة خمسة اختلفوا في لفظ الحديث عن ربيعة: زيد بن حباب زاد، والباقون إيش؟ ما زاد. طيب، لماذا قدمت روايتهم على رواية ما هو ثقة؟ لأنهم أوثقوا منه وهو أكثر منه علما. ثم زيد بن حباب ليس له خاصية بربيعة حتى تقول والله هو من أخص أصحابه حتى تقدم روايته على رواية غيره ولو كان أكثر منه. لا، بل كل امتياز. فعندنا عبد الرحمن المهدي ثقة ثبت، واسد بن موسى والليث بن سعد، هؤلاء من ثقات مشاهير. طيب، كيف إذا اجتمعوا ثلاثة؟ وهنا لا يمكن أن تقبل رواية زيد بن حباب. ولذلك هذا الحديث رواه الإمام مسلم دون الزيادة. الإمام مسلم رحمة الله عليه رواه دون الزيادة. لماذا؟ لأن الزيادة عنده شاذة ما تصح، وإنما ذكرها الترمذي، ذكر أن زيد بن حباب شذ فيها. طيب، يقول الحديث الثاني: كان النبي صلى الله عليه وسلم. ترى في جائزة عندنا يا جماعة، كيف نعطيها من؟ ها؟ السؤال أنا المشكلة السؤال كل واحد يرفع علينا. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه. يعني حديث يعني الرسول ينظر بعينيه هكذا ولا يلوي عنقه إذا أراد أن يلتفت. هذا الحديث رواه الفضل بن موسى ثقة ربما أخطأ. قال: حدثنا سعيد عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو صدوق ربما وهم، عن ثور بن يزيد وهو ثقة ثبت، عن عكرمة وهو ثقة ثبت، عن عباس رضي الله عنهما به. أي في هذا الحديث عموما ثقة ربما أخطأ هو ثقة، لكن أقل درجة مما يقال فيه ثقة. وهو ثقة لكنه إيه؟ أقل من قولنا ثقة. كذلك صدوق ربما واهم هو صدوق، لكن يطلقونها في الذي هناك صدوق وهناك صدوق ربما واهم، فكلاهما إيه؟ صدوق، لكن هناك أقوى منه. طيب، ايش رايكم بالسند هذا؟ هذا متصل، ها؟ السند صحيح او حسن. طيب، ورواه وكيع وهو ثقة ثبت، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، عن ثور، عن عكرمة مرسلا. يعني ايش مرسلا؟ ايش مرسل يا شباب؟ ايش مرسل؟ يعني يقول عكرمة ماذا؟ لما يقول عن عكرمة مرسلا يعني ايش يقول عكرمة؟ اي يقول عكرمة كان من مثلا. طيب، الإسناد الثاني كان كإسناد لوحده متصل ليس متفق، هو اسناد صحيح لكنه اسناد صحيح مرسل، يقال اسناد صحيح مرسل. طيب ما حكم الحديث؟ من يجيب؟ نريد عائشة. الحديث ضعيف، لماذا؟ أوثق، ولذلك قدمنا روايته. وإذا كانت رواية وكيع هي المقدمة فمعنى ذلك أن رواية وكيع هي الصحيحة وهي مرسلة، وعلى هذا فنقول الحديث الصحيح أنه مرسل، وأما وصله فشاذ. نقول وصل الحديث الذي وصله فضل موسى شاذ، وإن الصحيح المحفوظ في الحديث أنه إيش؟ مرسل. الحديث مروي مرسل ومتفق، فالاتصال شاذ لأنه رواية فضل موسى ووكيع أوثق منه قد رواه مرسل، ولكن أقول حديث ضعيف لأنه مرسل. ليه؟ يقول حديث إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح من أن يرى منها إلا هذا وهذا، أشار إلى وجه الكفين، حديث مشهور في جواز الكشف والوجه والكفين. طيب الحديث الثاني يقول رواه محمد بن بشار وثيقة حافظ عن أبي داود الطيالسي صاحب السنن وهو ثقة ثبت، عن هشام وهو ثقة، عن قتادة وهو ثقة ثبت تابعي صغير، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أستاذ هذا شرايكم فيه كإسناد؟ ها ها الصحيح. طيب خلنا نذكر سنين. طيب ورواه الوليد بن مسلم وهو ثقة مدلس، قال عن بسعيد بن بشير وهو ضعيف ويروي عن قتادة المناكير، عن قتادة طبعا ثقة، عن خالد بن دريد وهو ثقة لم يدرك عائشة، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. ورواه عمرو بن خالد وهو ثقة قال حدثنا ابن اللهيعة وهو ضعيف. اختلط يعني في آخر يعني أصبح الأسانيد تلتبس عليه، فربما أدخل إسناد في إسناد مثل في مثل فاختلط عليه الحديث، والاختلاط قد يكون لسوء الحفظ، قد يكون للكبر، قد يكون لمرض يطرأ عليه، قد يكون رجل كان يحدث من كتبه ثم تضيع كتبه فيحدث من حفظه فيخلط، هذا ما يخلط الأسانيد، هذا معنى اختلاط. عن عياض بن عبد الله وهو فيه لي في نضاع أنه سمع إبراهيم وهو صدوق عن أبيه وهو ثقة، عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها به مرفوعا. طيب الإسناد الأول إيش رأيكم فيه؟ من يجيب؟ الإسناد الأول مرسل، لماذا مرسل؟ لأن التابع قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مرسل فقط زين، قبل هذا أنا ما حكم الحديث بهذه الطرق، يعني طرق ثلاثة، إيش حكم الحديث؟ إيش حديث ضعيف؟ طيب طرق لا يشد بعضها بعضا، طرق إذا كان ضعيف يشد بعضها بعضا فيقوى الحديث لما ضعف. هل لي يجيب على هذا الحديث؟ سنعطيه جائزة. عمر ما عندك ال لا ما عندك لا رأيك. من مستعد يجيب على الحديث ويجيب على الإسناد كل إسناد ويبين ليش ضعيف أو ليش صحيح، يعني مو بس يأخذ الحديث جملة وتفصيلة، من مستعد ويأخذ جائزة؟ اللي قبله سهل أما هذا شوي فيه. أنت نسأل ها ها الحديث ضعيف تقول
طيب.
أنت يعني أنت ضعيفة لأجل اضطراب.
الاضطراب ما يمكن
يرجح
طريقاً
طريقاً. إيه هذا يعني اضطراب. إحنا قلنا المضطرب هو من روي عنده توجه ولا يمكن جمعه إيه ولا التربية. فأنت ترى أنه مضطرب. لا ليس هذا. لأن المضطرب لماذا؟ المضطرب هو المروي من إسناد واحد. الذي يدعى رجل واحد ثم يضطرب فيه. فيروي سارة هكذا وسارة هكذا. أما لما يروى مثلاً الحديث سالم بن عميس الأخير يعتبر شاهد. لا يقال الحديث إذا كان عند الصحابة يقول مضطرب. المضطرب الذي يرويه رجل واحد ثم يرويه نفسه أبو إسحاق لما كان يرويه لتوجه. أما لما يروي يكون حديث مسموح من مسند عائشة حديث مسند ابن عباس هذا يقال شواهد ما تسمى اضطراب. فهذه راح تلك الجائزة. مستعد؟ ها؟ يلا. إذا أنت تقول ضعيف لما الطرق ضعيفة ولا تتقوى. طيب وبين بين ضعفها. معنى كلامك أن كل طريق ضعيف جدا. صح؟ يلا وجهه ليش ضعيف جدا؟ الأستاذ الأول. زين أنت عندك الورقة؟ أعطيه ورقة. زين. الإسناد الأول ليش ضعيف جدا؟ أعطني. مرسل. طيب المرسل ضعيف جدا. احنا قلنا اخف درجات الضعف ما هو؟ وبل كان بعض المتقدمين يتقال يقبح المرسل. كيف يكون ضعيف جدا؟
يمكن ان غير
الضعف
الشديد ان الا هذا
المرسل
فهو ضعيف
لكن ما يتقبل. يعني السؤال هو ضعيف جدا ولا ضعيف؟ مو ضعيف جدا؟ يعني ضعيف لكن ليس ضعيف يعني يمكن يشد. ايش رايكم؟ موافقين؟ ضعيف جدا ولا ضعيف؟ إذا قلنا ضعيف جدا مع ذلك أن هذا لا يمكن يتقوى بغيره. يعني خلاص ما لا يصير شاهد ولا يمكن. ضعيف جدا ولا ضعيف؟ ضعيف. كلكم موافقون أنه ضعيف؟ لا هذا ايوه تمام. احنا قلنا التابع الصغير مراسيله ضعيفه جدا. تذكرون قلنا التابع الصغير هو اللي بيجر روايه عن من؟ عن التابعين ثلاث مرات عن واحد اثنين. ولذلك مراسيل صغار التابعين من قبيل الضعيف جدا كمراسيل الزهري مراسيل قتادة مراسيل ابن كثير هاي ضعيفة جدا. ليست كمراسيل الحسن ليست كمراسيل محمد بن سيرين وعطاء بن المسيب من كبار التابعين اللي جروا رواية عن الصحابة. ولذلك مراسيل الزهري وقتادة أصلا هاي ضعيفة جدا لا تستطيع أن تكون شاهد ولا. ولذلك نقول الكتاب الأول ضعيف جدا أصلا لأنه من رواية من؟ قتادة. وقتادة لم يروي إلا عن صاحب وصاحبين فقط. وعامة روايته عن من؟ عن التابعين. وذلك الغالب أن يكون الصاغب كم؟ تمام. معنى هذا فهو معضل. وذلك قلنا رسالة التابع الصغير في حكم الإعظام الذي انقطع فيه إيش؟ انقطاع رجلين متتاليين وهو ضعيف جدا. وقتادة كان إذن أستاذ هو ضعيف جدا يعني خلاص ما يعني هل يتقوى بغيره؟ طيب رسالة الثاني ضعيف ولا ضعيف جدا؟
ضعيف جدا.
ضعيف جدا. ايش علله؟ شوف
اولا فيها عن عنة مدلس
هذه عله. اي
فيه سعيد بن بشير ضعيف ويروي المناكين عن قتاده.
كم عله هذه؟
هذه
عله ثانيه. علتين هذه ضعف سعيد بن بشير ثم خصوص روايته عن من؟ عن قتاده. يعني هو اصلا في نفسه ضعيف ثم اذا روى عن قتاده تزداد ضعفا. هذه كم عله فيها؟ ثلاثه الحين صار. زين العله الرابعه وعش. كم علة الحين؟
أربع علة
سمعت فيه هاي أستاذ مطرح كما يقال أستاذ الواحد ما يمكن يتقوى ضعيف جدا. طيب سقط الثاني ثالث
ضعيف جدا.
لماذا؟
لأن
هي
عشيط وهو ضعيف.
أي؟
فيه
بن
لهيعة وفيه عياض
بن
عبد الله وهو فيه
لي. طيب الثاني قد ما يكون ضعيف جدا. الثالث عفوا لأن ضعف رجلين فيه يختلف خاصة من هي عائشة بركان من فنقول هو ضعيف لكنه إيش لضعفه لكون فيه علتين يطلب له شاهد أو متابع شواهد له من حديث عائشة أكثر شواهد إيش واهية ما تقوي وإذاك الجملة في الحديث يكون إيش ضعيف بل ضعيف جدا وكل طرقه على هذا النحو فكثرة الطرق قد لا تقوي الحديث بل قد تزيد نكارة يعني وذلك هذا الحديث مليء بالعلل يحق نعطيه جائزة ولا يستحق ها قاتلونا منه عليه طيب فهنا من المصطلح الحديث هو مصطلح الحديث هم شيء في التمارين في سؤال قبل نبدأ بالمتن الجديد الكتاب الجديد
ما طبع
زيادة الثقة والإشاعة خصوصا في الحديث هذا زيادة الثقة قد تقبل وقد لا تقبل أنا مثلا يعني متقدم لكن زيادة الثقة قد تقبل وقد لا تقبل تقبل بالقراءة إما أن يكون الذي زاده رجل ثقة ثبت ولم يخالفه من هو مثله أو يكون الذي خالفه ناس ضعفاء أو أن يكون له خصوصية بالشيخ فالشاهد أن ليس هناك ضابط لزيادة الثقة ما يمكن يقول زيادة الثقة مقبولة هذا عند الفقهاء يقبلون مراسيل ومنقطعات وعنده زيادة الثقة مقبولة أما عند المحدثين فلا فربما قبل زيادة الثقة وربما إيش طرحوها لما زاد مثلا في مسلم أحد الثقات أحبال اسمه عمال لما زاد الحديث أم سلمة مثلا قالت يا رسول الله اني امراه اشد ضفر راسي افنقضه لغسل الجنابه وزاد ذاك والحيضه قال ما قبلها قال هذه زياده شاذة خالف فيها مع ان الزياده ايش ثقه ثبت فالشاهد نجد ان الثقات كثيرين يزيدون زيادات ما يقبلونها وربما زادوها وقبلوها ولذلك هذا القرائن كل حديث وكل اسناد وكل مثل واحد فليس للعلماء يعني قاعدة مضطردة في مثل هذا نبدأ درسنا الجديد طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الدين أما بعد هذا أول دروس أصول الفقه واخترنا أن يكون المثل الذي نقرأه معنون برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهو معروف مشهور وهذه رسالة مفيدة ومختصرة لكنها غزيرة المعاني عظيمة الفائدة والشيخ رحمه الله كان معروفا بالفقه بل كان فقيها من الطراز الأول وهذا الفن حقيقة أفضل من يتكلم في أصول الفقه هم الفقهاء أفضل من يتكلم في أصول الفقه هم الفقهاء الذين وظفوا أصول الفقه في الفقه وقد تجد من يتكلم في أصول الفقه وقد يكون أصوليا فقط لكن ليس له قيمة الفقه فهذا لا تجد يقول كلامه هو بل قد تجد بعض المباحث فيه نظرية ولذلك أحسن من يتكلم في أصول الفقه ويؤلف في أصول الفقه وتستفيد منه في أصول الفقه هم الفقهاء الذين وظفوا هذه الأصول وهذه القواعد في استنباط الأحكام الفقهية فاشتهروا بالفقه وذلك تجدوا يعني أشهر الفقهاء وأفضل الفقهاء من كانوا مقعدين في أصول الفقه ولذلك تجد هذا الفن أصول الفقه يكسب الفقيه قوة في الحجة وقوة أيضا في الفهم كما سيأتي بيانه ولذلك هذه رسالة تمتاز أن الذي ألفها من رجل فقيه وهناك من اشتغل في أصول الفقه وكذا في أصول الفقه بل هو من أساطين أصول الفقه لكنه أصولي غير فقيه لكن الرجل أصولي وليس بفقيه وهذا كثير وإذاك تجد كلامهم تجد أحيانا بعض المباحث نظرية لا أثر لها في الفقه حقيقة وخلاف طويل عريض والخلاف نظري وربما أدخلوا بعض الأصول مع أصول معتجلة وهذا مشهور كتب الفقه مطولة تجد فيها مباحث مأخوذة من أصول المعتزلة أصلا. وأما الفقهاء والمحدثين وأهل السنة فإنهم نقحوا هذه القواعد وبينوا ما هو المهم منها والمفيد وما ليس المفيد. وحال الأصولي الذي استغرب الأصول وليس له ضربة في الفقه ولم يوضح ذلك كحال الرجل الذي استغرب المصطلح وإذا طلبت منه أن يصحح حديث ضعيف ما استطاع ما عرف لا يعرف يجمع الطرق ولا يحكم لها ولا يحكم العلل ولا غير ذلك. وإنما لو سألته عن أقسام المرسل واختلاف العلماء في المسند سطر لك كل أقوال قال فلان وقال فلان وقيل كذا وقيل كذا. فهذا علم إيش يعرف فقط القواعد لكنه لم يوظفها في هذا الفن. ولذلك العلماء يجعلون أصول الفقه وأصول الحديث يسمونها بعلوم الآلة أي هذه آلات يستخدمها الإنسان للوصول للغاية والمبتغى وهو الوصول للحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وأراد من عباده أن يتعبدوه به. إذن هذا وصول الفقه وسيلة والغاية من ذلك الوصول لأحكام الشرعية الصحيحة من الكتاب والسنة. فمن الخطأ أن يشتغل الإنسان بهذه الوسيلة عن الغاية يشتغل الوسيلة عن الهدف. وهذا حال لا أقول قليل بل هناك كثير من اشتغل في أصول الفقه وليس له فقه بل وليس له اختيارات أصلا ولا يعرف له قول الفقه أصلا. ولو وبعضهم لو نظرت إلى اختيارات الفقهية ما وجدته إيش مقعدا. ولذلك أصول الفقه إن لم يكن للإنسان فيه دربة وسلوك في الفقه وتأمل واستخدام هذه القواعد والنظر في الصحيح منها والضعيف فإنه لا يستفيد من ذلك شيئا. وكانت عائشة العلماء والفقهاء أنهم يدرسون الفقه قبل الأصول ما كان يبدأون في الإنسان الذي لم يدرس بالأصول قبل الفقه بل يدرسونه إيش الفقه ثم إذا أخذ مثلا مثل الفقه وعرف مسائل الفقه بالأدلة بعد ذلك درسوه أصول الفقه وعرف بعد ذلك إيش استطاع أن يفهم ويتصور تصورا صحيحا هذه المسائل. أما إذا درس الإنسان أصول الفقه قبل الفقه فلم يتصور هذه المسائل ولا الدلائل ولا غير ذلك. وهذا من الغريب كما يقولون أن يدرس الهدف قبل إيش الوسط. فالشاهد أن هذه الرسالة رسالة ماتعة مفيدة عظيمة في بابها وهي على اختصارها قد جمعت معاني كثيرة. والشيخ كما ذكرنا من الفقهاء المشاهير بل فقه رحمه الله كان متجردا فقه يستدل أدلة الكتاب والسنة ويقدم القول الصحيح ولم يكن رحمه الله مقلدا بل كان مجتهدا. طيب عموما إن شاء الله على طريقتنا في الشرح سنذكر بشكل مختصر مبين كلام الشيخ رحمه الله لو لم نتوسع لأن هذه كما ذكرنا هي مرحلة أساسية فلنتوسع في ذكر الأمثلة وذكر القواعد وغير ذلك. لكن إذا أردنا أن نستفيد من أصول الفقه لابد أن نطبقها على ما نقول من الفقه. ولذلك ستكلفون في كل أسبوع إن شاء الله واجبات منزلية كما يقول لأن كما ذكر حديث مصطلح مجرد تأكد تدرس مصطلح ومصطلح 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 ثم لا تحسن تحمى الحديث ولا تجمع طرق ولا تفعل شيء. وهذا يوجد لأنه ما تطبيقه خبير لكن ليس له ضرورة. فإن لم يكن هذا متصلا بالتصحيح والتضعيف والحكم وغير ذلك لم يكن له فائدة ولن تسع أنت بفائدة وأهميته ولن يصل في ذهن. كذلك مثل كل فقه إذا كنا سنأخذها فقط مجرد التعريف العام والخاص والمفهوم والمنطوق وإلى آخره وما شابه ذلك هكذا مجرد من غير أن يكون له دربة ونكرر الأمثلة المذكورة في كتب الفقهاء الأصوليين أمثلة مكررة إذا يصير قياس خالص قياس مثل الإذكار ما في قياس إلا الإذكار فقط أمثلة كثيرة. فالشاهد أن إن شاء الله نأخذ هذا ثم بعد كل درس عشان نكلفكم أن تأتوا بعض الأمثلة مما أخذناه في كتاب علم الفقه كلفت في مثال على ما أخذناه من قواعد حتى تشعر باتصال هذا بما تأخذه يكون هذا له يعني أثر بين واضح عليك في هذا الفن اللي يعتبر فن مهم جدا. طيب نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله في مقدمة رسالته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود. أحكام قدرية يعني ما قدره الله عز وجل قدرا وكونا. قال وأحكامه الشرعية الشاملة وهي ما أمر الله عز وجل به وشرعه للناس. قال الشامل لكل مشروع قال وأحكام الجزاء الثواب للمسلمين وعقاب المجرمين. هذا الذي شرعه الله عز وجل إنما عاقبته إيش؟ إما أن يثاب على الإنسان إن التزمه أو يعاقب عليه إن ترك وفرط فيه. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. لا شريك له جل وعلا في أسمائه تسمى بها سبحانه وتعالى، فأسماؤه جل وعلا تدل على الصفات العليا، والصفات جل وعلا لا مثيل له تبارك وتعالى ولا نظير له فيها. فسمعه لا يماثل سمع، وبصره لا يماثل بصر، قوته لا تماثله قوة. قال والعبادة كذلك ليس له مثيل يستحق أن يعبد، بل العبادة محض حق الله عز وجل، فهذا محض حق الله الذي لا شبيه له وليس هناك من يستحق أن يعبد دون الله تبارك وتعالى. قال والأحكام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام. بين الحكم، هذا الحكم قد يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا نصا منه، وقد تبدو لعامة الناس، وقد تبدو للفقهاء، وقد تكون خفية. كبعض الحكم مثلا لماذا شرع الله عز وجل الصلاة الفجر ركعتين وكانت جهرية، ولماذا الظهر أربع وسرية، ولماذا الصلوات خمس وليست بست. فهذه قد تكون إيش؟ معلومة العلة، وقد تكون إيش؟ مجهولة. ولذلك العلماء يقسمون الأمور الشرعية إلى أمور معقولة المعنى وأمور تعبدية، يكون هذا أمر تعبدي. لماذا أمرنا بالغسل من لعاب الكلب أو من ولغ الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب؟ لماذا لم تكن ستة خمسة عشرة؟ ولماذا معها تراب؟ ولماذا خص الكلب؟ هذه أمور تعبدية، قد نطلع على علتها وقد لا نطلع على علتها، ولكن الشاهد فالأمور التعبدية التي لا يطلع لها على علة ليس معنى ذلك ليس لها علة وليس لها حكمة، بل لها حكمة، بل كل ما شرعه الله عز وجل فهو فيه حكمة. إن الله عز وجل هو الحكيم، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى، لكن قد تبدو لنا وقد نجهلها. قال بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها، وحتى استتم هذا الدين واستقر، حتى تركنا كما قال تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها لا. وليس هناك الذي تركهم على المحجة، ما في محجة الحديث، الحديث تركتكم على البيضاء ليس في محجة. قال حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام لأنهم أهل الفضل وهم ورثة الأنبياء. قال أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، لطيفة سهلة ميسرة مختصرة. قال سهلة الألفاظ وهي كذلك، واضحة المعاني وهي كذلك، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني، كل من يتأمل ويعاني في الفهم فيتبين له أشياء كثيرة. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جامع كريم، آمين. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد هذه المقدمة تبين الشيخ رحمه الله أن الشيخ رحمه الله غرضه في ذلك إيصال هذا الفن بصورة مختصرة وصورة سهلة يمكن أن يفهمها طالب العلم، ولذلك هذا من أحسن ما يبدأ فيه في أصول الفقه لسهولة ألفاظها واختصارها. قال الشيخ تعريف أصول الفقه وفائدته، أو قال فصل يعني تعريف أصول الفقه وفائدته. قال فصل أصول الفقه هي العلم من أدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. الشيخ رحمه الله يقول أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، هذا تعريف أصول الفقه، العلم بأدلة الفقه الكلية. ما معنى أدلة الفقه الكلية؟ الآن الشيخ رحمه الله يبين هذا، يقول وذلك أن الفقه وهو أصله الفهم في اللغة، قال أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. أحكام الخمسة ما هي؟ الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. يقول الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، الصلاة مثلا يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام، نقول الصلاة إيش؟ واجبة، الصيام واجب، الخمر محرم، فهذه مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمس، فنحن حكمنا على الصلاة بأنها واجب هذا أحد الأحكام الخمس، وحكمنا على الزنا بأنه محرم، وحكمنا على الشرب قائما بأنه مكروه، وحكمنا على التسوخ بأنه مستحب، حكمنا على البيع والشراء بأنه مباح. فهذه الفقه مسائل. الأول يقول إما مسائل يطلب الحكم عليها، فنطلب الحكم للصلاة، نطلب حكم الصيام، حكم كذا، حكم الزواج. قال الشيخ وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، إما حكم على المسائل وإما أدلة. مثال أدلة. طيب ما الدليل؟ احنا قلنا الحكم الصلاة الوجوب. ما الدليل؟ ما هي أدلته؟ قوله جل وعلا وأقيم الصلاة. قلنا السواك مستحب، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للرب، مطهرة للفم، مرضاة للرب. قلنا أن الزنا محرم، دليله قول الزنا لا تقربوا الزنا. قلنا بأن الشرب قائما مكروه، دليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل عن الشرب قائما. قلنا أن البيع والشراء مباح، دليله قوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها كالصلاة نطلب الحكم عليها هو الوجوب، وإما دلائل وهو الدليل الذي دل على الوجوب. نقول هذا الحكم الوجوب من أين أخذناه؟ وجوب الصلاة من أين أخذناه؟ من الدليل الذي دل عليه. تحريم الزنا من أين أخذناه؟ من الدليل الذي دل عليه. فالفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذا المسائل، على الوجوب كذا وعلى تحريم كذا وعلى كراهية كذا. قال فالفقه إذن معرفة المسائل والدلائل، هذا هو الفقه، وهذا تعريف جيد، وإن كان غير ليس هو تعريف مشهور في كتب الأصوليين، لكنه تعريف مناسب مفيد. قال الفقه هو معرفة المسائل والدلائل. الفقه هو أن تعرف أحكام الأشياء مع أدلتها. المسائل كالمسائل الشرعية المتعلقة بأعمال المراد بالمسائل المسائل الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين، فخرج بذلك إيه؟ مسائل التوحيد والاعتقاد والإيمان ونقوى السلوك والأخلاق. هذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا. مراد الشيخ معرفة المسائل أي مسائل متعلقة بمن؟ بأعمال المكلفين، بصلاتهم، بصيامهم، بنكاحهم، ببيعهم وشرائهم، كل أحوالهم العملية. أما الأمور الاعتقادية والسلوكية فهذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا. قال الشيخ الفقه معرفة المسائل والدلائل، مسائل وجوب كذا تحريم كذا مع أدلتها، هذا هو الفقه. إذا المسائل مع أدلتها. قال وهذه الدلائل، الآن الدلائل التي دلت على هذه المسائل، الدلائل التي دلت على وجوب الصلاة وعلى تحريم شرب الخمر وعلى تحريم الزنا وعلى كراهية الشرب قائما بسبب التسوف وما شابه ذلك، هذه الدلائل يقول الشيخ نوعان: كلية تشمل كل جنس من جنس، تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، هاي أدلة كلية. قال كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. يعني يقول الشيخ الدلائل النوع الأول وهي الأدلة الكلية، وهي التي قواعد تنطبق على أفراد كثيرة يدخلون فيها. قال مثل قول الشيخ، قال مثل الأمر للوجوب، هذه قاعدة كلية ولا فرعية؟ يدخل بها كل أمر، كل أمر، أمر يتعلق بالصلاة، بالصيام، بهذه المسألة، بتلك المسألة. فهذه قولنا النهي للتحريم، هل هذا مختص بمسألة معينة ولا متعلق بالفقه كله؟ كل الفقه. وهذا معنى قول الشيخ يقول أدلة كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول فقه إلى آخره، ولذلك سماها الشيخ رحمه الله كلية. فنقول كل نهي، يعني قولنا أن النهي للتحريم هذه قاعدة كلية، يدخل فيه كل نهي، سواء كان نهي متعلقا بالصلاة، كان متعلقا بالصيام، كان متعلقا بالزكاة، كان متعلقا بالزواج، كان متعلقا بالبيع والشراء، كان متعلقا بالأحكام والقضاء، كل هذا. فهذه قاعدة النهي للتحريم قاعدة كلية، يندل تحت أحكام كثيرة متعلقة تشمل جميع أبواب الفقه. فكل نهي دخل تحت هذا، سواء في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب البيوع، أو في باب الأنكحة، أو في باب القضاء، كل نهي، كل نهي في هذه الأبواب يدخل تحت هذا. فهذه هي الأدلة الكلية. يقول الشيخ هذه أصول الفقه. إذا أصول الفقه هي الأدلة الكلية لمن؟ لمسائل الفقه. فإذا أصول الفقه يعنى بالأدلة الكلية، وليس دليل كل مسألة بذاته. مثلا نقول مثلا وأقيموا الصلاة، نقول هذا دليل لوجوب الصلاة، من أين أخذنا بها؟ هذا دليل وجوب الصلاة. من أين أخذنا وجوب الصلاة؟ لأنه أمر، والقاعدة الكلية عندنا أن الأمر إيه للوجوب. فنقول القاعدة الكلية دلتنا أول هاي مثلا أخذنا دليلها الخاص بها وجوب الصلاة، قلنا أقيم الصلاة، هذا الخاص بالصلاة. من أين أخذنا على أن هذا يدل على الوجوب؟ نقول من القاعدة الكلية، وهي أن الأمر للوجوب، وهذا أمر أقيمه فدل على أنه واجب. واضح؟ قال الشيخ: وهذه الدلالة نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول فقه إلى آخره، كقولنا الأمر وجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، هي أصول الفقه تعلم الأدلة الكلية. قال: وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر أن تبنى على الأدلة الكلية. الأدلة التفصيلية هي الأدلة المختصة بكل مسألة بعينها. قوله: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا دليل خاص جزئي. خاص بماذا؟ لأن الماء طهور في أصله، وأنه لا تستبيه النجاسة، ما نستغرب عليه. هذا دليل جزئي. الدليل الكلي إن الماء، الألف واللام هنا الاستغراق، وقال علماء بأن الألف واللام الاستغراق تفيد العموم، فهذا لفظ عام فدل على أن كل المياه دخلت فيه. واضح؟ فالشاهد أن هذه أدلة جزئية. تقولنا أقيموا الصلاة دليل على ماذا؟ قال جل وعلا: وأنا تقربوا الزنا، دليل خاص لتحريم الزنا. من أين أخذنا أنه محرم؟ من الدليل الكلي، وهو أن النهي للتحريم. واضح؟ وهذا ما نقول أدلة جزئية تفصيلية تفتقر هذه الأدلة التفصيلية، تقولنا أقيموا الصلاة ثلاث مرات في الرب وما شابه، إلى أن تبنى الأدلة الكلية. قواعد الكلية اللي هذا المثل أو هذا الكتاب كله يعنى بهذه القواعد الكلية. قالت: وإذا تمت، أي هذه القواعد الكلية تمت، حكم على الأحكام بها. إذا تمت الدلائل الكلية والجزئية، إذا لا يتصل الحكم الصحيح إلا بأن يكون دليل جزئي في المسألة بعينها ودليل كلي تستنبط به هذا الحكم. ضرب مثلا على الزنا، أن الآن الزنا ما حكمه؟ نقول حكم التحريم. دليله الجزئي قوله: ولا تقربوا الزنا. دليله إيش؟ الكلي النهي للتحريم، فكل نهي للتحريم، وهذا دليل إيش؟ فيه نهي، فدل على أن المنهي عنه هو إيش؟ محرم. واضح؟ طيب، قال شوف: إذا تمت حكم عن الأحكام بها. هذا في الحقيقة يبين لنا أهمية أصول الفقه، إذ أن الفقه والوصول للأحكام الشرعية لا يتم إلا بمعرفة هذه الأدلة الكلية، ولذلك كلما كان الإنسان أفهم وأقعد فيها كان أقوى الفقه. ولذلك تجد الأصول الذي وظف الأصول الفقه تجد أن فقه أهم. انظر مثلا إلى كلام مثلا شيخ عثيمين رحمة الله عليه، كثيرا ما يستدل بالأصول الفقه ويستدل على قاعدة. انظر كلام مثلا الشنقيطي رحمة الله، ما يذكر مثلا إلا يذكر إيش؟ ما قال مراقب صح مراقب سعود، ولا تذكرون ايش النظم في اصول الفقه والشاهد والقاعده ثم يخذل، فتجد الكلام ايش قوه. فاصول الفقه علم مهم، لا يمكن ان يتوصل ان يكون فقيها حق الفقه الا بان يكون متمرسا في هذا الفن. قال الشيخ رحمه الله: فالاحكام مضطره الى ادلتها التفصيليه، والادله التفصيليه مضطرة إلى أدلة الكلية. يقول: أحكام مضطرة إلى أدلة تفصيلية، لأنه لا يمكن أن تحكم إلا بدليل تفصيل، لا يمكن أن تحكم تحريم الزنا إلا بدليل يدل عليه. فذاك لو إنسان قالت هذا حرام هذا حرام، ماذا تقول له؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ فالحكم مفتقر لماذا؟ لدليل. وهذا الدليل أيضا مفتقر للدليل إيش؟ الكلي، لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هناك قواعد تبين بأن لفظه نهي للتحريم والمنطوق والمفهوم. أعطيكم مثال: قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا خبث نهي. منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين، منطوق الحكم الذي قصد باللفظ الصالح أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه عكس ذلك، أنه إذا لم يحمل، إذا لم يكن قلتين حمل إيش؟ الخبث. وإذا تقول مثلا لمن قال بأن الماء إذا كان أقل قلتين فإنه ينجس من جلد الملاقاة، تقول: ما دليلك؟ ما دليلك؟ يقول: دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. تقول: ما وجه الاستدلال؟ أي ما هو القاعدة اللي بنيت عليها أن هذا النص يدل على ما تدل على ما تريد؟ هو هذا الدليل جزئي. ما وجه الاستدلال؟ يقول لك وجه مفهوم المخالفة. لما قال إذا بلغ الماء ولكن لم يحمل خبث، كان مفهومه أنه إذا كان أقل حمل خبث. فإذا القاعدة الكلية اللي تدل بها ما يسمى عند الأصوليين بالمفهوم المخالفة. والدليل الجزئي هو الحديث، والحكم أن الماء إذا كان أقل من غلتين وغلاق النجاسة نجس بمجرد المنقال. طبعا بغض النظر عن صحة هذا ولا بعض، لكن الشاهد أن هذه الطريقة، وهذا معنى قول الشيخ فالأحكام مضطرة إلى أدلة تفصيلية أي دلة ومضطر، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى أدلة كلية وهي وجه الاستدلال. وجه الاستدلال بقول واقيم الصلاة نقول هو لأنه أمر والأمر الوجوب. وجه الاستدلال بأن مثلا الضب أكل الضب مثلا مكروه مثلا نقول لأن السلام نهى عنه وقد أكل على مائدته، فإذا نهى عن شيء فدل عليه تحريمه، وإذا فعل وأقره دل على أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة. هذا وجه الاستدلال. الآن كلامك أن هذا نهي وقد فعل، هذه في مقاعدة كلية التي تطبقها على كل نهي يختص بأكل الضب ولا غير أكل الضب. واضح؟ مثلا دليل طيب عموما، فالشاهد أن هذه يبين لنا أن الحكم يبنى على الدليل، والدليل يبنى على إيه؟ الجزء الجزئي، والدليل الجزئي يبنى على الدليل الكلي. كقولك إيه؟ ما دليل كذا؟ ثم تقول ما وجه الاستدلال من هذا الدليل؟ فتبين الدليل وهذا هو ما يتعلق بالفقه، وتبين وجه الاستدلال، تبين وجه الاستدلال وهذا ما يتعلق بالأصول. طيب مثلا نظر أمثلة، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن مسجد مثلا، نقول لك مثلا حكم مس الذكر أن ينقض الوضوء، نقول حكم مس الذكر أن ينقض الوضوء، نقول لك ما دليله الجزئي؟ إيش تقول؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. طيب ما دليله الكلي؟ ها أن الأمر من مس ذكره فليتوضأ أمر وجوب. إذا الحكم النقض من مس الذكر، الدليل الحديث، وجه الاستدلال هو الدليل الكلي أن الآن أمر للوجوب، هنا قال إذا من ذكره فليتوضأ هذا أمر. واضح؟ طيب إذا عرفنا هذا نعرف الفرق إذن بين الفقه وبين أصول الفقه. فنقول أن أصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية، وأما الفقه فيبحث في الأحكام الشرعية العملية التي تستنبطها من الأدلة التفصيلية. إذا الفقه يعنى في الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال العباد، ليس كنا العملية خرج من ذلك الاعتقاد والسلوك. إذا أصول الفقه هو العلم الذي يبحث الأدلة الكلية، النهي والمحكوم منطوق وإلى ما شابه ذلك والإجماع والقياس إلى غيره الذي يندرج تحت مثال. وأما الفقه فهو يبحث في حكم كل شيء مع دليله، حكم كذا التحريم دليله كذا، حكم كذا الوجوب دليله كذا، هذا الطهارة شرط دليله كذا، صلاة مثلا غفر عرف رسل دليله كذا. هاي تعلق بإيش؟ تعلق بماذا؟ بالفقه. وأما الأدلة الكلية فهذه تعلق بفصول الفقه. طبعا إذا عرفنا ذلك يتبين لنا كما ذكرنا خطأ من يشتغل. طبعا على هذا إذا قلنا بأن الفقه هو الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين مستنبط من الأدلة التفصيلية، وأن أصول الفقه هي الأحكام الكلية الإجمالية، هذا يبين لنا بماذا؟ أن أصول الفقه وسيلة ولا غاية؟ ما هي غاية؟
الوصول لحكم الشرع.
أنت غايتك أن تصل، ما حكم الزنا؟ وسيلتك الدليل وإيش؟ والأدلة الكلية. إذا أصول الفقه هل هو وسيلة ولا غاية؟
وسيلة،
يعني هي وسيلة توصلك للحكم الشرعي، ماذا يريد الله عز وجل، ما الذي أباحه، ما الذي حرمه، ما الذي نهى عنه وكرهه، ما الذي أوجبه، ما الذي جعله شرطا، ما الذي جعله مانعا، ما الذي جعله سببا الأسباب. إذن الأصول الفقه في الحقيقة وسيلة، وبهذا تبين لنا الخطأ من يستغرب الوسيلة عن الغاية، كحال بعض الأصوليين الذين يستغربون بأصول الفقه، أصول من الطراز الأول لكن بالفقه لا يعرف دلالة الفقه وليس له اختيار فقهية ولا يبني، فهذا كحال ذاك الذي يعتني بالمصطلح ولا يعرف الصحيح والحديث. نقول المصطلح وسيلة لتصحيح الحديث للعلم بالحديث الصحيح ولا ضعيف، فإذا اشتغلت بالمصطلح ولم تصل به الغاية فهذا مخطئ، وهذا من الخلل في هذا الفن. قال الشيخ رحمه الله: بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. شوف الشيخ رحمه الله بنى هذا كله ليبين لك أهمية أصول الفقه، وأن الفقه هي التي توصلك وسيلة توصلك لمعرفة الأحكام الشرعية الصحيحة، لأن هذه الأدلة التفصيلية الجزئية ما يمكنك أن تستدل بها حتى تكون ملما قويا بماذا؟ بأصول الفقه. وكان العرب أصلا كانت الأصول هذه متمرسة، أصول الفقه هذا اليوم مدونة كانت إيه؟ في أذهانهم، مثل المحدثين كانت علوم الحديث إيه؟ يعني قبل أن يكتبوا، ولذلك كانت هذه معروفة عندهم الأمر والنهي والمفهوم والمطلوق، لأنهم عالمون بلغة العرب ويعرفون الأدلة ويعرفون الإجماع ويعرفون كيف الأشباه والنظائر وكيف يقيسون من غير أن يدونوا ذلك. وذلك قيل أن أول من كتب في أصول الفقه كفن هو الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة، والرسالة إنما كتبها الشافعي رحمه الله لما طلب منه عبد الرحمن المهدي. والشافعي رحمه الله اشتهر بالفقه اشتهارا عظيما وانتفع به العلماء، ومن ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تأثر بالشافعي واستفاد منه استفادة عظيمة، حتى أن الإمام أحمد على دراسة قدره، يعني كان في زمن الشافعي كان الإمام أحمد عالم من الأعلام، معنى الشافعي أكبر ومنه الإمام أحمد أعلم من درجة. ومرة من مرات أتى يحيى المعين فرأى الإمام أحمد يمشي خلف الشافعي والشافعي على بغلته والإمام أحمد يمشي خلفه ويشوفه التراب ويمشي ويسأله ويسأله. يحيى المعين ساءه ذلك المنظر، الإمام أحمد بن حنبل، فقال الإمام أحمد: يا أحمد ما لك تمشي، يعني موضع يعني يذلك وأنت من أنت؟ إنه كم نحو. أنا قال قال يحيى: إذا أردت العلم فلزم ذنب البغلة، إذا أردت العلم فلزم ذنب البغلة، هذا العالم. ولما ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى مكة، وكان المحدثون يفرحون إذا وجدوا محدثا معمرا، لماذا؟ لأنهم يتحفوا عنده الحديث العالي الأسباب العالي معمر أدرك متقدمين، فكان ممن عمر من طبقة ابن مبارك، ممن عمر في باب عيينه، لأنه توفي في السنة 98 للهجرة، فعمر مع أنه طبقة عبد الله مبارك أحمد بن زيد وغيرهم أو أقل من درجة، لكن من تلك الطبقة فعمر. فكان محدثون يفرحون بحديث ابن عيينه. لما ذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه والمحدثون كلهم عند حلقة سفيان عيينه، يعني يريدون الحديث العالية، والإمام أحمد ما حضر حلقة سفيان وذهب إلى حلقة الشافعي، فلامه المحدثون قال: تترك سفيان سفيان عيينه تترك حديثه؟ فقال كلمة عظيمة، قال: إن لم أدرك حديث سفيان بعلو أدركته بنزول، وأما إن فاتني علم هذا الفتى فلا أحصله عند غيره. هذا بين أن الشافعي رحمه الله كان فقيه، وذلك طلب منه عبد الرحمن المهدي رحمه الله عليه وهو من شيوخ اللي من طبقة مشهور من أحمد، طلب منه أن يكتب له في هذه القواعد الأصول، فكتب كتاب الرسالة العظيم. فالشاهد من هذا أن الفقيه لا يكون فقيها حق الفقه إلا أن يكون ملما بهذه الأصول والقواعد المهمة. ثم أنه لا يمكن الإنسان أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية والنظر الأحكام الكلية إلا بأن يكون مجتهدا. ولذلك المقلد ليس بفقيه، المقلد ليس بفقيه، بل وذاك لما يعرف العلماء رحمه الله عليهم أصول الفقه في الكتب الأصولية المشهورة يقول بيان حال المفيد والمفيد، النظر في الأدلة الكلية وبيان حال المستفيد والمفيد، يذكرون من هو الذي يمكن أن يستدل بهذه الأصول، من هو الذي يمكن أن يستعين بهذه الأصول ويحكم بهذه الأصول. يقول لابد أن يكون مجتهدا، لأن المقلد ليس المجتهد، المقلد غايته إيه؟ أنه ناقص، المقلد غايته أنه إيه؟ ناقص. ولذلك المقلد إنما يقلد غيره وينقل غيره غيره. أما الفقيه فهو الذي يأخذ الأحكام الشرعية من أدلتها، فيقول الحكم كذا كذا لقوله جل وعلا كذا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، للإجماع، للقياس، لقول الصاحب، فهذا هو الفقيه. فقيه يحكم ويذكر لك دليله ويذكر وجه الاستدلال. واما المقلد فهذا ناقل، يقول الحكم كذا ليش؟ قال احمد، قال فلان، قال فلان، لا يعرف الدليل. واما الفقيه فانما يذكر لك الحكم مع دليله التفصيلي والكلي. طيب عموما العلماء ايضا يقولون ان من فوائد وصول الفقه ايضا كما انه مفيد او عظيم النفع في قضية الاستدلال، كذلك من فوائد اصول الفقه والعناية به انه يبين ان هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان، لانها ادلة كلية، وهذه الادلة الكلية يمكن ان تطبق عليه ايش جميع الامور المتعلقة باعمال المكلفين العملية كلها. وذلك ما من مسألة تأتي ولو حادثة إلا وتجري يمكن أن تقعد تحت تلك الأصول الكلية والقواعد الكلية للشريعة. وذلك هذا الأصول فقه في الحقيقة يكون الإنسان يجعله فقيها يمكنه أن يحكم حكما صحيحا على المسائل الواقعة الجديدة المستحدثة، فيقيسها وينظر في أدلتها ويعرف القياس ويعرف الإجماع ويعرف دلالة المفهوم وغير ذلك واللغة ما شابه ذلك. فهذا تمرس بها بين هذا الفقيه بأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. أما من يقف عند النصوص فقط يقول ما يعرف إلا المسائل وأدلتها فقط الجزئية من غير أن يكون ملما، لا يكفي أنه يحفظ هذه المسائل بأدلتها فقط، لو أتى مسألة جديدة لا يمكن أن يعرف الحكم فيها، يعني الحكم لا بد أن يندرج ضمن تلك المسائل والأدلة الكلية. فهذه من فوائد أصول الفقه المهمة. قال الشيخ رحمه الله فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة. طيب هناك عندما نذكر قاعدة يحسن بنا ما الفرق بين أصول الفقه وقاعدة فقهية؟ هذا عند إسلام كثير منا، ونحن إن شاء الله في هذه المرحلة سنأخذ إيش منظومة وقواعد. ما الفرق إذا عرفنا أن هذا ليش هي القواعد الفقهية؟ القواعد الأصولية كما نقول هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، سواء كانت القواعد الأصول الفقهية أو أصول الفقه، القواعد الأصولية هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية، أدلة كلية يمكن يستنبط منها الأحكام الشرعية العملية. أما القواعد الفقهية فهي في حقيقة مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، مجموعة الأحكام متشابهة تجمع علة واحدة، والغرض من ذكر القاعدة تسهيل المسائل، تسهيل إيش؟ كون المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة الفقهية، بل هي قاعدة فقهية، إن القواعد الفقهية المشقة إيش؟ تجلب التيسير، الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكانها. يعني مثلا لو إنسان مثلا يطوف قريب من الكعبة لكنه مشقة ولا يستحضر، وإذا طاف بعيد يستحضر، نقول الفضل متعلق بذات العبادة تطوف وأنت خاشع أفضل من الفضل متعلق بمكان العبادة تطوف قريب. فنقول طوف بعيد وأنت تستحضر تدعو أحسن خير لك من تطوف قريب لكن بلا روح للطواف. فهذه قاعدة يسمى قاعدة فقهية يندرج منها مسائل كثيرة. مسائل يا جماعة اليقين لا يزول إلا بالشك، قاعدة فقهية. إذا القواعد الفقهية مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والغرض من ذكر القواعد الفقهية تسهيل مسائل. قاعدة يدخل تحت مسائل كثيرة، تسهل لك تجمع شتات المسائل. ثم أن القواعد الفقهية مفيدة جدا في الفهم كما أن أصول الفقه مفيدة جدا، وذلك التمرس القواعد الفقهية يعينك على فهم أحكام الشريعة وعلى فهم العلل والأحكام المترتب عليها والمقاصد مقاصد الشريعة، تعينك معونة عظيمة جدا. وهذا إن شاء الله سنأتي عليه المنظومة. قال الشيخ رحمه الله فصل الأحكام التي تدور عليها الفقه أو يدور عليها الفقه خمسة. الحكم يعرفه طبعا الشيخ ما ذكر معنى الحكم، الحكم يعرفه الأصوليون بقولهم يقول الحكم هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تقييم أو وضع. يقول ما يقتضيه خطاب الشارع، خطاب الشارع مراد الشارع إما الكتاب أو السنة، إذن الله عز وجل اللي شرعه على في كتابه وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول مقتضى خطاب الشارع أي ما دل عليه خطاب الشارع، الشارع أمرنا بشيء. قوله أقيموا الصلاة ما الذي دل عليه؟ ارتضى ذلك طلبا من الناس وهو إيه؟ إقامة الصلاة. ولا تقربوا الزنا ارتضى من ذلك ايش؟ طلب من الناس وهو ايش؟ الترك. واحل الله البيع ارتضى ايش؟ طلبا وهو التخيير. مثلا صلاة الصبح اذا طلع الفجر ارتضى ذلك ايش؟ ان جعل طلوع الفجر سببا لصلاة الفجر. وهلم جرى لا تصلوا او لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فدل على ان بعد الغروب منهي عن الصلاة وهلم جرى. فالشاهد ان مقتضى يعني خطاب الشارع ما الذي دل عليه متعلق بالافعال من اما ان يكون مقتضى ان يكون طلبا او ان يكون تخييرا او يكون ايش؟ وضعا، كان يكون سبب او شرط ما سبب ذلك، هذا يسمى ايش؟ حكم. مثال الطلب ايش؟ الامر والنهي، قوله اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فقرا واحد طلب الفعل والثاني طلب ايش؟ الترك. فنقول هذا مقتضى خطاب الشارع باقيموا الصلاه طلبوا الفعل، ولا تقربوا الزنا طلبوا الترك، هذا حكم. نقول حكم التخيير كالاباحه والاذن، وهذا تسمى الاحكام المتعلقه بالطلب والتخيير كالاباحه البيع والشراء والنوم واللبس وما شابه ذلك. الطلب والتخيير يسمى الاحكام التكليفيه. يقول لو قلنا الحكم هو مقتضى خطاب الشارع متعلق باحكام المتكلفين او باعمال افعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع. الطلب والتخيير يسمون احكام تكليفيه، والوضع يسمى احكام وضعيه. الوضع مثل المانع، الان الحيض جعله الشرع مانعا ايش؟ من الصلاه. نقول هل كون الحاضر لا تصلي هذا يدل على ان الحيض ايش؟ مانع. بكل وقت تصلي للصلاة. الطهارة شرط في الصلاة. الركوع ركن في الصلاة. فهذه أمارات جعلها الشرع على هذه الأمور. كالشرط والسبب جعل الحيض مانعا. الإيمان مانع من حكم ايش؟ على فعل كبيرة بالكفر. وهل مجرى. الإحصان أو عدم الإحصان مانع ايش؟ من الرجل في الزنا. فالطلب قولنا ايش؟ كالشرط والسبب والمانع، وهذه تسمى احكام وضعيه. نقول الشرع جعل هذه امارات، جعل هذا السبب لهذا، وهذا ركن لهذا، وهذا شرطا لهذا، جعل الطهاره شرط الصلاه، وجعل ستر العوره شرط لها، وجعل الطواف ركنا في الحج، وجعل الحيض مانعا من الصلاه. هذه امارات يسمى بالاحكام التكليفيه. الشيخ هنا بدا بالاحكام بالاحكام الوضعيه، والشيخ هنا بدا بالاحكام التكليفيه. الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي أن الأحكام التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها، إما فعلا أو تركا. قوله وقيموا الصلاة، الآن مخاطب في فعل شيء، نعم إقام الصلاة. ولا تقربوا الزنا، مخاطب بشيء، نعم. السواك ما صار في الرب مرة في الرب، مخاطب بشيء، نعم، وهو استحباب تسوي. لا تبول قائما، مخاطب بشيء، النهي عن بول قائما، نعم. فإذا الأحكام التكليفية الذي هي الطلب والتخيير، الإنسان مخاطب بفعل شيء، إما أن يفعل أو يترك. ولكن تسميها أحكام تكليفية، أنت مكلف بالفعل أو الترك. أما الأحكام الوضعية فهذه لا يخاطب بها شيء، وإنما وضعت علامات الفعل. وضع طلوع الشمس علامة على انتهاء وقت الفجر، وزوالها علامة على دخول وقت الظهر. واضح؟ لكن لا يأتي ذلك طلبا منك، وإنما أنت مطلوب أن تصلي بقول وأقيم الصلاة. واضح؟ أما زوال الشمس فوضع علامة. وضع إيش؟ الحيض مانعا من الصلاة. وضع الحيض مانعا من الصلاة. وضعت الطهارة شرطا في الصلاة، شرط العورة شرط، الركوع ركن. فهذه الأمور جعل الشرع أمارات وعلامات الفعل. سبب أو مانع أو شرط. وسنأتي عليه الشيخ سيطلع منها بعد ذلك، ولكن الشيخ رحمه الله اقتصر على فقط على أحكام التكليفية، وهي الوجوب والواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. فإذا قال الشيخ بعد ذلك قال الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، الواجب، ثم أخذ يعرفه. لعل نقف عند هذا إن شاء الله نكمل الأسبوع المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب انا اكلفكم ان شاء الله. تمام كل واحد لكم الخير ياتيني بمثالين لحكم غير ذكرناها. تذكر الحكم تذكر دليله التفصيلي وتذكر دليله ايش الكل. الحكم ودليله التفصيلي ودليل الكل مثل ما قلنا الحكم تحريم الزنا، الدليل التفصيلي ولا تقربوا الزنا، وجه الاستدلال النهي. واضح؟ كل واحد يذكر مثالين نسمعهم عندنا ان شاء الله. يعني يكلفكم لكن هذا في فائده.